قال رحمه الله تعالى: باب الأمراض المكثرة للذنوب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النطيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه أنه قال: حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخبر رضي الله عنه قال أبو داود: قال النفيلي هو الخبر ولكن كذا قال: قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي. قال: ضعهن عنك. فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن.
ثم رجع أبو داود كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز الأصل عند العلماء يعني أنهم يضعون في آخر كتاب الصلاة لاشتماله على صلاة الجنازة، ومعلوم أن كتاب الجنائز فيه صلاة جنازة وفيه تكفين وفيه دفن وفيه تغسيل وفيه أمور متعددة، ولكن المشهور عند العلماء أنهم يضعون في آخر كتاب الصلاة باعتباره أو تغريبا لجانب الصلاة على الميت، فيضعون كتاب الجنائز بجميع أحكامه صلاة أو غير صلاة في آخر كتاب الصلاة. وأبو داود رحمه الله وضعه هنا يعني بعد أبواب كثيرة من أبواب المعاملات، بعد كتب كثيرة من كتب المعاملات، فلا أدري يعني الوجه يعني في تأخيره ووضعه في هذا المكان، ولكنه خلاف ما هو مشهور عند العلماء في الترتيب من حيث وضع الجنائز في آخر كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة، والمقصود بها الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأورد أبو داود باب الأسقام،
الأمراض المكثرة للذنوب.
باب الأمراض المكثرة للذنوب. معلوم أن الأمراض والأسقام والبلاء الذي يصيب الإنسان إذا صبر واحتسب أنه من أسباب كثير الذنوب، كما جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن. حديث كثيرة ورد في هذا تدل على أن الأمراض والأسقام يعني يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطايا، ولكن مع الصبر والاحتساب. وقد أورد أبو داود هنا حديثا يعني ضعيفا عن عامر الرامي.
نعم.
عن عامر الرامي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه قصة, وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد يعني وجد رايات ألوية ورايات, فجاء وسألها فقال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أنه جاء إليه وأنه مر بغيظه فيها أفراح يعني طائر, وأنه حمل هذه الأفراح, وأن أما هذه الأفراح لحقته فكشف لها فنزلت معهن, وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بالحديث الذي فيه ذكر الأمراض. قال إيش؟ قال
عن عامر الرامي أخي الخضر. قال أبو داود قال النفيري هو الخضر ولكن كذا قال, قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية, فقلت ما هذا؟ قالوا هذا
رفعت لنا رايات وألوية يعني رايات يعني وألوية يعني قيل إنهما بمعنى واحد, وقيل إن يعني أحدهما أظهر وأعم من الآخر. نعم.
فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كسار وهو جالس عليه, وقد اجتمع إليه أصحابه, فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام, فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل.
إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله يعني شفاه الله منه كان كفارة فيما مضى من ذنوبه وعبرة وعظة له فيما يستقبل من الزمان, معنى ذلك أنه يعني يستفيد يعني في المستقبل ويستفيد في الماضي, يستفيد في الماضي أنه يكفر ما مضى عن الماضي للإسقام, ويستفيد مستقبلا أنه يعتذر ويتعب ويكون ذلك يعني حافزا له إلى أن يعمل صالحا وأن يبتعد عن المحرمات. نعم.
وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه.
وأما المنافق بخلاف ذلك إذا أصابه المرض ثم شفي منه ما يحرك به ساكنا ولا يلتفت إليه ولا يعتذر ولا يتعب, ويكون كالبعير الذي عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه, يعني فما مضى لا يستفيد منه لأنه يعني لا يكفر, وفي المستقبل لم يتعب ولم يعتذر لأنه باق في غيه وضلاله ونفاقه. نعم.
فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم عنا فلست منا,
يعني قم عنا فلست منا يعني لست من يعني من أهل طريقتنا والذين تحصل لهم تلك الأسقام التي يكون فيها التكفير وفيها العبرة وفيها الموعظة. نعم. لكن الحديث كما عرفنا هو غير صحيح. نعم.
فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه, فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة شجر.
غيظة يعني شجر ملتف وجد فيها وكر فيه أفراح, فأخذ تلك الأفراح ولحقته أمهن وجعلت ترفرف حولهن فكشف عنهن فنزلت وصارت معهن ولف الجميع بكسائه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي هذه يا رسول الله. نعم.
فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراق طائر, فأخذتهن فوضعتهن في كسائي, فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن, فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي, قال ضعهن عنك, فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟
يعني كون هذه الأم جعلت ترفرف على رأسه حتى كشف عن الأفراخ ونزلت معها، ثم أيضا لما أمره بإلقائهن ألقاهن فلم تبرح عنهن أمهن، فقال: أتعجبون من رحم هذه بأفراخها؟ فالله أشد فرحا بتوبة عبده.
هو الذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها.
والله لا، والذي بعثني بالحق لرحمة الله،
لله
أرحم بعباده من هذه بأفراخها. نعم.
فارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة المرادي الباهلي الحراني، وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور.
محمد إسحاق مر ذكره، ورجل من الشام يقال له أبو منظور هو مجهول.
نعم.
مجهول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود. عن عمه.
نعم. عن عمه قال: حدثني عمي عن عامر الرابي.
يعني فيه يعني واسطتان، يعني واسطتان مبهمتان. نعم. وعن عامر الرام أي الرامي وهو صحابي أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود. يعني ففيه مبهمان، وفيه رجل يعني سمي أو كني أو ذكر وعرف أنه كنا، ولكنه مع ذلك مجهول، فالحديث غير صحيح.
الشيخ هذا صحابي ليس له إلا هذا الحديث. لكن الآن يعني المرفوع من الحديث أليس له شواهد؟ يعني أن الأثقال
مسألة الأفهام والأمراض أنها تكثر، هذا لا شك. أنا قلت يعني منها حديث، هذا الحديث يعني عجب لأمر المؤمن أن أمره كله خير أو خير، أن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له. يعني من الأفهام، من الضراء إلى الأفهام.
وآخره لله أرحم
وكذلك أيضا هذا آخر ثابت اللي هو يعني يكون أرحم بعباده، يعني من المخلوق من سواء جاء حديثا لله أشد يعني المرأة التي أخذت يعني الطفل وأرضعته ولصقته بصدرها، قال: تعجبون أترون هذه طرحة وجه منها؟ ثم قال: الله أشد يعني أشد رحمة من ولدها من هذه بولدها.
الحكم عليه الله يعني
والله يعني من ناحية كون الذنوب مكثرة هذا صحيح. أقول يعني من ناحية كون الذنوب من أسباب كثير هذا صحيح، ولكن نفس الحديث القصة ثانية غير ثابتة.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال: حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده: وكانت له صحبة، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك، ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى.
ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأجلاج، وأن العبد إذا كانت له منزلة عند الله عز وجل لم يبلغها بعمله أصابه
ابتلاه الله في جسده
أو في ماله أو ولده.
نعم. ثم صبره على ذلك،
ثم صبره على ذلك حتى يبلغ هذه المنزلة، يعني أنه يكون من أسباب يعني رفعة درجته وعلو منزلته كونه يعني يبتلى فيصبر، وهذا من علامات السعادة الشكر عند السراء والصبر عند الضراء، والصبر عند الضراء، وهو مثل الذي تقدم يعني أنه كونه يبتلى فيصبر. والأحاديث وردت كثيرة في كون الإنسان يعني يثاب ويكفر عنه وترفع درجته بسبب الأمراض والأسقام والصبر الذي يحصل منه، وأن الله تعالى يرفعه بذلك درجات ويحط عنه سيئات ويحط عنه الخطايا والسيئات. والحديث صحح الألباني وفيه يعني فيه مجاهيل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، ولعله يعني للشواهد إذا كان يعني تصحيحه يعني صحيح أنه لشواهده. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي.
إبراهيم مهدي المصيصي هو
مقبول أخرجه أبو داود.
نعم.
مقبول
أخرجه أبو داود.
عن أبي المليح.
عن أبي المليح وهو المليح الرقي الحسن بن
عمر.
حسن بن عبد الله.
حسن بن عمر.
الحسن بن عمر الرقي وهو
أخرجه البخاري بن مفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري
بن
مفرد
وأبو
داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن خالد.
عن محمد بن خالد وهو مجهول أخرجه
أبو داود.
أبو داود.
قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبي.
يعني قال أبو داود قال إبراهيم مهدي الذي هو الشيخ الثاني أنه أضاف إليه فقال السلمي يعني زيادة، لأن الشيخ الأول الذي هو
عبد الله النفيلي
قال اسم محمد بن خالد ما قال السلمي، وأما الشيخ الثاني فإنه أضاف كلمة السلمي يعني نسبه، ذكر هذه النسبة يعني فالنسبة من أحد الشيخين، والشيخ الأول ما ذكر النسبة وإنما ذكر محمد بن خالد. قال عن محمد خالد عن
أبيه
وهو مجهول.
نعم.
وهو مجهول أخرجه
أبو داود. عن جده
وقال هو اللجلاج وهو صحابي أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عندي لم يسمى.
لم يسمى. لم يسمى لكن قيل أنه اللجلاج. يعني في
موضوع.
في
بالعون.
وش قال عن أبي عن جده؟ لا أظن بالعون.
سماه بن مندة اللجلاج. وقال الأثير أبو خالد السلمي له صحبة أبو خالد سكن الجزيرة حديث عند أولاده
اللجلاج أبو خالد أخرج له أبو داود.
لما رجعت الصحبة ما وجدت أن ذكر حق اللجلاج
ما سمى
لا حق المبرمات قال لم يسمى قبل أبو داود.
نعم. شوف اللجلاج من حجر
هنا في لجلاج العامري وبعدين لجلاج عن أبي سلمة وقال الثاني طوابه الجلاح يبقى الأول
العامري
صحابي سكن دمشق وهذا
ومثله
في البخاري بن المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
كثير فضائح. لا يمكن هذا. يعني هناك اللي من افراد هذا كان ابو داود اللي هو تلميذه ابنه وابن من افراد ابي داود. وهنا قال رواه ايش؟ البخاري.
البخاري بن المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
كان صحابي سكن الشام؟
نعم.
على كل نعم سواء عرف اسمه ولم يعرف الصحابي لا يؤثر أقول لا يتضر جهالته.
خالد عن أبي لم يسمى.
هذا من يقول
في حجر في المغرباء خالد عن أبي لم يسمى. ثم زاده الإشكال بين قوسين قلت زعم ابن شاهين في معجم الصحابة أن اسمه زيد بن جارية وهو صحابة.
عن شيء آخر جل ذاك اللي هو عن معبود هو الذي قال بالذنجة.
نعم.
نعم.
الأخ يسأل وجه إضافة هذا الباب في أول كتاب الجنائز.
يعني كما هو معلوم يعني التعلق عن لأن الأمراض هي مقدمات الموت ويعني كونها يعني تذكر الأمراض يعني في أقول أن تذكر لأن أجبر أنها مقدمة أو أنها تسبق أو أنها من أسباب الموت المرض يعني هذا هو السبب ولهذا يذكرون يعني.
قال رحمه الله تعالى
ولهذا يذكرون التداوي يعني ولهذا في أدب النشر الصلاة يقول الشيخ محمد بن عبد الله في كتاب الجنائز قال يجوز التداوي هذا أول يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ويكره الشيء ويستحب الحمية ويحرم المحرم من أكل وشرب وصفا ملهات يقول صلى الله عليه وسلم لا تداوي بحرام يعني فيذكر عن شيء يعني في أول كتاب الجنائز مثل الأمراض والتداوي وما إلى ذلك على اعتبار هذه من أسباب المرض من أسباب الموت.
قال رحمه الله تعالى باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو تفر. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة وهي باب
إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر.
إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر أي أنه يجر على ذلك العمل لأنه إنما يعني تركه من أجل السفر أو المرض فيكتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن
سمعت أن يسلم غير مرة ولا مرتين يقول
يعني معناها أكثر من مرة وأكثر من مرتين يعني مرارا يعني معناه أنه سمعه مرارا يقول إذا
كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح
إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له صالح
كصالح
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد باب قال فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وأن الإنسان إذا كان لازم عبادة ثم حال بينه وبينها مرض فلم يأتي بها فإن الله تعالى يثيبه في حال مرضه مثل ما كان يثيبه في حال صحته. وكذلك كونه انشغل عنها في سفره فإن الله تعالى يثيبه في حال سفره مثل ما كان يثيبه في حال إقامته.
قال حدثنا محمد بن عيسى
والبخاري ذكر يعني أن أبا بردة حدثني به بسبب قال أبو بردة اصطحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى الطباع وثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي بالشمال والنسائي بن ماجه.
ومسدد عن هشيم.
ومسدد مر ذكره هشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن العوام بن حوشب.
والعوام بن حوشب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكتكي.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكتكي وهو
صدوق ضعيف الحفظ.
أخرج البخاري وأبو داود النسائي. صدوق ضعيف الحفظ أخرجه البخاري
وأبو داود
النسائي.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء. قال حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
ثم رد أبو داود عيادة النساء، يعني وهذا عيادة المريض، العيادة مستحبة ومشروعة، يعني عيادة المريض، و سواء كانت للرجال أو النساء، فالنساء تزور النساء والرجال يزور الرجال، وإذا كان يعني هناك يعني محارم وتقارب فكذلك النساء تزور الرجال، وإذا كان كذلك النساء يعني ليسوا محارم ولكن يعني فيه هن كبيرات و يعني هناك مجاورة، هناك كونه يعني يأتي إليها وعندها محارمها ويدعو لها، يعني لا بأس بذلك، وإنما المحذور يعني ما يترتب عليه فتنة وما يكون فيه خلوة. أرد أبو داود حديث أم العلاء قالت:
عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
وهذا فيه يعني أن الأمراض يعني مكفرات للذنوب، وهو مثل جملة الأحاديث الدالة على يعني هذا المعنى الذي هو كون الذنوب تكفر المعاصي، وذلك مع الصبر والاحتساب. أما إذا كان ما هناك صبر واحتساب وإنما تزخر وتلوم وما إلى ذلك، فإن هذا يعني يكون زيادة ضرر وزيادة بلاء وزيادة شرع للإنسان وزيادة بالله. نعم.
قال حدثنا سهل بن بكار.
سهل بن بكار ثقة أخرج له
ثقة ربما وهي مخرج البخاري وابو داود النسائي.
ثقة ربما وهي البخاري وابو داود النسائي.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن أم العلاء.
عن أم العلاء وهي صحابية أخرج لها
أبو داود.
أخرجها أبو داود.
سهل بن بكار عن أبي عوانة عن
أبي عوانة.
ولو لم تكن من المحارم عيادة النساء.
نعم، يعني إذا كانت امرأة كبيرة ومن الجيران أو يعني من الـ الـ يعني الأصحاب، يعني أمهات الأصحاب والأصدقاء، يعني تكون هي زورها وهي متحجبة وعندها محارمها ويدعو لها، لا بأس بذلك، لأنها يعني كونها يخاطبها ويدعو لها ويعني يسألها عن حالها، لا سيما مثل الكبار وعندها محارمها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت
قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به.
إني أعلم أشد آية في القرآن. قال أي آية؟ قال من قالت من يعمل سوءا يجز به، يعني معناه أن هذه شديدة وأن الإنسان إذا عمل سوءا فإنه يؤخذ عليه ويعاقب عليه. فقال
أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله؟
تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله، يعني فيكافأ بأسوأ عمله، يعني معنى ذلك أن 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 ذلك تكون كفاء ويعني كفارة عن يعني أسوأ عمله، يعني عمل سيء. معنى أن النكبة أو النكبات والأسقام والأمراض الله تعالى يكفر بها السيئات وتكون يعني مكفرة وتكون يعني حالة محل تلك السيئات، يعني الجواب عليها أي على تلك النكبات والمصائب. نعم.
ومن حوسب عذب. قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم الأرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب.
ومن حوسب عذب يقول يعني من يعمل سوء يجز به ويكون يحاسب عليه يعذب. فقال إنما ذلكم الأرض، يعني الأرض على الله عز وجل، وإلا فإن العذاب إنما يكون عند المناقشة، كون الإنسان يناقش على كل شيء ولا يتجاوز له عن شيء فإنه لا بد أن يستحق العذاب، ولكن كون الله عز وجل يعفو ويصلح ويتجاوز فإنه يسلم من العذاب بفضل الله عز وجل ومغفرته. والحديث يعني آخر يعني متفق عليه، يعني ما ورد في الصحيحين، يعني ما قال إنما ذلكم العرض ومن نوقش الحساب عذب.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
مسدد مر ذكره، مسدد ثقة في أبو بكر أبو داود الترمذي والنسائي، ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج، ويحيى أو عن يحيى
عن يحيى
عن يحيى ثقة أخرج أصحاب الستة والقطان.
قال حا وحدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عثمان بن عمر.
عن عثمان بن عمر ثقة أخرج أصحاب الستة.
قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار.
وهذا قال أبو داود وهذا من الشارع عن الشيخ الثاني.
عن أبي عامر الخزاز.
عن أبي عامر الخزاز وها
قال في رستم صديق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا.
قال في رستم صديق كثير الخطأ أخرج البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة.
قال وهذا ابن بشار حدثنا ابن أبي مليكة، يعني أنه ساقه على لفظ مسدد وفيه عن ابن أبي مليكة، وأما على لفظ ابن بشار فهو قال حدثنا ابن أبي مليكة،
مع أن في أوله قال وهذا لفظ ابن بشار، في أول السنة قال وهذا لفظ ابن بشار.
نعم، يعني بس أن السياق كما قال في الآخر هنا، يعني معناه أن العنعنة اللي مرت أنها أنا مسدد.
قال رحمه الله تعالى باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال فقد أبغضهم سعد بن زرارة فمه. فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه فأعطاه إياه.
ثم رد أبو داود باب العيادة يعني عيادة المريض. وأورد أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه. وعبد الله بن أبي هو من كبار المنافقين وكان ابنه من خيار المسلمين. ويعني ذهب يعوده فقال
فلما دخل عليه عرف فيه الموت.
فلما دخل عليه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف فيه الموت فقال ألم أكن أنهك
قد كنت أنهاك عن حب يهود.
قال كنت أنهاك عن حب يهود يعني حب اليهود. فقال قد أبغضهم
سعد بن زرارة فما
قد أبغضهم سعد بن زرارة فما يعني فماذا. نعم.
فلما مات
وهذا زيادة وصبر. نعم.
فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه.
فجاء ابنه وقال إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه إياه فكفنه فيه. وكان هذا يعني قبل أن ينزل النهي عن الصلاة على المنافقين وشهود جنائزهم والوقوف على قبورهم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى.
عبد العزيز بن يحيى هو
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي.
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي.
عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري.
محمد بن سلمة وابن إسحاق مرة ذكرهما. والزهري ومحمد المسلم من عبد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة رياض التابعين أخرج أصحابه في الستة.
عن
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أخرج أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في عيادة الذمي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مرضا فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
ثم أرد أبو داود باب عيادة الذمي أي الكافر الذي له ذمة وعهد. وعيادة الذمي إذا كان الكافر إذا كان فيها مصلحة وفيها فائدة يعني بأن يدعى إلى الإسلام أو يعني يرغب في الإسلام فإن ذلك أمر مطلوب. وأما إذا كان يعني لا يترتب عليه مصلحة ولا يكون ورائها فائدة فلا يعاد الكافر أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه.
أنا غلام من اليهود مرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال له أسلم يعني دعاه إلى الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم أسلم يعني دعوة له دعوته إلى الإسلام. وهذا يدل على أن الزيارة إذا كان من أجل الدعوة ومن أجل دعوته إلى الإسلام وأن يترتب عليها مصلحة وفائدة أن ذلك سائغ، لأن سلمة زاره ودعاه. ويشبه هذا مجيء عمه أبي طالب في مرض موته، وكونه قال قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. كان عنده بعض الجلساء الذين هم على يعني مدة عبد المطلب، فذكراه دين عبد المطلب وأن يبقى على ما كان عليه كان آخر ما قال هو على مدة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله كما طلب ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن زيارة الذمي أو زيارة الكافر إذا كان لم أجل دعوة الإسلام وفي ذلك مصلحة أنها لا بأس بها وأنها مستحبة، وأما إذا كانت لغير ذلك أو ما كان يترتب عليها مصلحة فلا تحصل الزيارة. ثم إنه لما قال أسلم وكان أبوه موجودا أي أبو ذلك اليهودي الغلام، فنظر إليه فقال أطع أبا القاسم فأسلم ودخل في الإسلام. ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار، يعني أن الله تعالى نجاه من النار ومن دخول النار والخلود فيها لكونه أسلم. وهذا الذي حصل من هذا اليهودي الذي أن كونه دخل في الإسلام يدل على أن الإسلام يعرض على الصغير، وأنه وأنه يحصل إسلامه ويعني ولو كان صغيرا، وأنه ليس الأمر مقصورا على الكبار بل يعتبر في إسلام الصغير. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الحماد
بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات من أعلى على سنيد عند أبي داود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الحديث حديث عائشة إني لأعلم أشد آية في القرآن، قال أية آية يا عائشة؟ ذكره في باب عيادة النساء. فالأخ يقول هل كانت عائشة رضي الله عنها مريضة فزارها فسألها هذا السؤال؟
إني لأعلم آية إيش؟
الحديث عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوء يجزى به، قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب.
ما أعرف وجهه، أقول ما أعرف وجه إرادة في هذه الترجمة. وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، يعني أقول هو أقول يكون عندها، وقد ومعلوم أنه كان حتى يعني المرأة التي لا يكون عندها أيضا يزور نساءه في يوم كل واحدة منهن ويجلس معهن قليلا ثم ينتهي إلى المرأة التي تكون لها النوبة. ما أدري إيش وجه إرادة في هذه الترجمة.
هل يجوز الشراء من الجمارك من الأثاث والبضائع ثم أبيعها في المحلات علما أن هذه البضاعة ليست لهم بل لغيرهم من التجار الذين لم يدفعوا للجمارك المبلغ المقرر عليهم فيعطون مدة 15 يوما إن لم يأتوا بهذا المبلغ فيباع لغيرهم؟
الذي ينبغي الإنسان لا يدخل في مثل هذا وأن يتنزع عن مثل ذلك لأن فيه شبهة.
لو وجد مال في الأرض ولم يعلم هل هو من أموال الجاهلية أم أنه من أموال المسلمين والتي تعتبر من اللقطة فلك فما العمل؟
إذا وجد أقول إذا وجد يعني إذا كان يعني عليها علامة يعني إسلامية فهو طبعا يكون من أموال المسلمين، وإذا كان يعني شيء قديم جدا فهذا هو الذي يكون ذكاد، وإذا كان في يعني في مكان يعني في بلاد المسلمين وهو يعني ليس فيه شيء يدل على قدمه فيعتبر من قبيل اللقطة.
هل صحيح ما يزعمه بعض الناس أن الركاز يكون محروس من الجن، فمن أراد أن يقرب منه ربما يؤذى إلا إذا قرأ القرآن؟
والله ما نعلم لهذا أصلا.
يقول في بلادنا كثير من قبور اليهود والنصارى فيها الكثير من الذهب، فهل يجوز أن ننبشها ونأخذ المال؟
وما الذي يدريك أن فيها الكثير من الذهب؟ وإذا كان فيها ذهب ويعني أمكن النبش والحصول عليه لا بأس بذلك، لكن يعني من أين الإنسان يعني يروح نبش القبور كلها يدور ذهب يبحث عن ذهب؟
لأن هذا يقول إن الكفار الصينيين في بلادنا إذا مات أحد أقاربهم فإنهم يدفنون الميت مع أمواله، فهل يجوز أن ننبش قبره لأخذ هذه الأموال؟
الآن الأموال صارت أوراق، الأموال صارت أوراق، وإذا دفنت الأوراق معها تتاكلها الأرض.
يقول هل يجوز نبش القبور لغير المصلحة؟ ومن ذلك هل يجوز نبشها ليرى العذاب أو النهي؟
لا 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 تنبش لغير المصلحة، يعني يكون الإنسان يعني يرى العذاب، وحتى لو نبش يعني العذاب يعني لم يجد عذابا يعني كما يعرف وكما يعرف في هذا الحال الدنيا يقول خاطب نبي العذاب، العذاب موجود ولو لم ترى العذاب، المعذب معذب والمنعم منعم وإن لم ترى نعيما ولا عذابا، لأن أمور الغيب وأمور البرزخ أمور غيبية ليست كالدنيا، ليست كالدنيا وليست كأحوال الدنيا، فالإنسان يؤمن بالغيب ويصدق بالغيب ويعلم أن كل من يستحق العذاب معذب وكل من يستحق نعيم منعم، وإن لم يشاهد ذلك ولو حضر ولم يجد نعيما ولا عذابا يؤمن بأن النعيم موجود والعذاب موجود.
مات أبي قبل 3 أسابيع وبعد 1.5 شهر تقريبا سأرجع إلى بلدي إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أصلي على قبره؟
بعد تطاول العهد يعني لا يصلي عليه، ولكن يدعو له، أقول يدعو له ويكفي.
هل يجوز أن يقال للمرض هذا المرض الخبيث؟
والله أقول لا ينبغي، أقول لا ينبغي، وإنما يعني لا يوصف بهذا الوصف.
هل المرأة يكتب لها ما كانت تعمله من الأعمال الصالحة إذا حاضت؟
ما يعني الذي يبدو أنه ليس له ذلك، ليس لها ذلك، يعني هذا جاء في الحديث يعني نقصان يعني عقلها ودينها، وأن يعني أنها يعني أنها لا تصلي، يعني فهذا يعني يدل على أن يعني أنها لا شيء حصل لها وأن النقص حصل لها، وما جاء شيء يدل عليه، وإنما يدل على أن هذا من النقص الذي يحصل لها عن رجال، وأنه يعني يأتي لها يعني شيء لا تصلي.
أنا شاب في الثانوية وعلى وجه التخرج إن شاء الله، وأرغب في الدراسة في الجامعة الإسلامية، ولكن والدي يقول لا بد أن تسجل في كلية عسكرية وأنا لا أرغب في ذلك، فهل أدرس في الشريعة أم أنه يجب علي أن أطيع أبي؟
يعني ينبغي أن تحرص على أن تدرس في الشريعة وأن تسعى لإقناع أبيك، ما دام اتجاهك إلى الشريعة تسعى لإقناع أبيك وإرضائه وتجمع بين مصلحتين.
سؤال أخير، ما رأيكم في كتاب الرد المفحم على الذين أوجبوا تغطية وجه أوجبوا تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة للشيخ الألباني.
والله ما طلعت عليه، لكن أعرف أن رأي الألباني هو القول بكشف الوجه وهو مخطئ في ذلك، والله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه وعنه. والحق هو تغطية المرأة وجهها، ومعلوم أن الوجه هو فيه هو زينة المرأة، والشريعة التي جاءت بتغطية الرجلين وبإرخاء الثياب حتى تغطي الرجلين، بل ويجر يعني مقدار يعني يجر على الأرض، ومعلوم أن الوجه فيه الجمال، والشريعة التي جاءت بتغطية الرجلين من باب أولى أن تغطية الوجه من الأمور التي هي أولى وأولى، لأن فيه الفتنة وفيه المحاسن وفيه الجمال. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه نعتقد أنه مخطئ في هذا والصواب مع غيره. وكنت أقول أن هذا الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني اعتنى به وحرص عليه، كنت أقول أن هذا من الحق الذي ينبغي إخفاءه، حتى ولو كان أنه ما هو واجب في رأيه كان ينبغي له أن يسكت ويخلي الناس يعني يبقون على حرصهم على السلام والبعد عن التكشف ويعني الوقوع يعني في أمور ما تنبغي. والله تعالى يرفع له ويتجاوز عنه وعنه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المشي في العيادة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. ليس براكب بغل ولا برذون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المشي في العيادة، يعني عيادة المريض، كان كونه يعوده ماشيا يذهب إلى عيادته ماشيا، هذا هو مقصود من الترجمة. والعيادة جاءت السنة بها يعني ماشيا وجاءت راكبا، وهذا الذي جاء ورده أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة عن جابر أنه كان يعوده ليس براكب بغل ولا برذون، يدل على ذلك أنه كان يعوده ماشيا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أنه عاد سعد بن عبادة راكبا على حمار، عاد سعد بن عبادة راكبا على حمار، فدل هذا على أن العيادة للمريض يذهب الإنسان إلى المريض يعوده راكبا أو ماشيا، كل ذلك جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ليس براكب بغل ولا برذون، البغل هو الحيوان الذي يتولد بين الحمار والفرس والخيل، وأما البرذون فهو نوع من أنواع الخيل، نوع من أنواع الخيل، يعني ليس من الخيل الأصيلة، ليس من الخيل العربي، وإنما هو يعني من غير ذلك، ويقال أنه يعني من الترك، أنه من خيل الترك، أي أنه ليس من خيل العرب، وهو يعني أقل جودة من الخيل العربي. وعلى هذا فالسنة أو أن السنة جاءت بكل إنسان يذهب راكبا ويذهب ماشيا، وكل ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كان يعودني يعني كان في الأصل تدل على التكرار، يعني معناها أنه يعني تتكرر عيادته، وقد تأتي كان لغير التكرار، وقد تأتي كان لغير التكرار، كما يقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإن قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت ما حصل إلا مرة واحدة، لأن ما حج إلا مرة واحدة، ومع ذلك جاء التعبير بكان، فإذا هي في الغالب تدل على التكرار وقد تأتي لغير التكرار.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد المنكدر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل العيادة على وضوء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن الخليج قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في فضل الوضوء في عيادة المريض.
فضل العيادة على وضوء
يعني في بيان فضل العيادة على وضوء، يعني كل إنسان يعود المريض وهو متوضئ. قيل لعل ذلك ليكون الإنسان يعني عندما يدعو له يدعو على طهارة فيكون ذلك أكمل، وقيل لأن العيادة هي يعني قربة ويعني عبادة، فيكون إذا كان فعله على طهارة فإنها تكون أكمل وأتم. وأبو داود رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال:
من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا.
من توضأ فأحسن الوضوء وزار أخاه محتسبا يعني محتسبا الأجر من الله عز وجل، طالبا الأجر من الله عز وجل، بعد بينه وبين جهنم 70 خريفا. قيل ما الخريف؟ قال: عام، أي 70 سنة، يعني مسافة طويلة. والحديث يدل على فضل كون الإنسان يعني يذهب يعني للعيادة هو على وضوء، وكونه يكون بذلك أيضا محتسبا، يعني عندما يذهب يكون محتسبا يرجو ثواب من الله عز وجل. وليس المقصود بذلك يعني مجاملة أو رد جميل أو رد يعني يكون الإنسان يقابل يعني من غير أن يكون هناك نية يرجو ثواب من الله عز وجل، لأن الأعمال لا بد فيها من النيات كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث في إسناده رجل لين الحديث، يعني فالزيارة أو عيادة المريض ثابتة، يعني في حديث كثيرة في صحيحين وفي غير صحيحين، ولكن الشيء الذي يتعلق بالوضوء والذي جاء في هذا الحديث إنما جاء عن طريق البصريين، ومجيئها عن طريق البصريين لا يؤثر لو كان سلم من المتكلم فيه، لأن الإسناد ولو كان مسلسلا بأناس معينين من أهل بلد أو من أهل ناحية، فإن أنهم إذا كانوا ثقة لا يؤثر، لأن الحديث الغريب الذي يكون من طريقة صحيحة مقبول ومحتج به وموجود في الصحيحين شيء من ذلك. ولكن الإشكال فيما إذا حصل التفرج والغرابة، يعني من جهة من فيه كلام. والحديث في إسناده رجل بصري واسطي بصري هو الفضل بن درهم وهو لين الحديث. فإذا يكون ما جاء من مشروعية الوضوء أو بيان فضل الوضوء وكون الإنسان يعود على طهارة أنه لم يزود. وأما العيادة فإنها ثابتة، العيادة يعني عيادة المرضى ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن الربيع بن رواح بن خليل.
عن الربيع بن رواح بن خليل وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي.
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن محمد بن خالد.
عن محمد بن خالد الوهبي وهو
صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الفضل بن درهم الواسطي.
عن الفضل بن درهم الواسطي البصري وهو لين الحديث أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ثابت البناني.
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود والذي تقرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ.
الذي قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضر، يعني كونه يعود وهو على وضوء، هذا هو الذي تفرد به البصريون. البصريون هم أنس وثابت والفضل بن درهم. ومعلوم أن يعني ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وحجة، ولكن الآفة فيه من الفضل بن درهم الواسطي البصري، فهو يعني الذي يؤثر في او الذي كان مؤثرا في عدم ثبوته. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه انه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له فريق في الجنه، ومن اتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له صريح في الجنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه لم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة.
ثم رجع أبو داود حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه، والثاني حديث الثاني عن علي. الحديث عن علي موقوفا ومرفوعا، موقوفا ومرفوعا، وكل منهما صحيح. والموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، فيكون حكمه حكم الرفع، فجاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع موقوف حكما مرفوعا حكما، المرفوع الموقوف منه مرفوعا حكما، فقد جاء مرفوعا يعني صراحة، وجاء موقوفا ولكنه وجاء موقوفا ولكنه مرفوعا حكما. قال من
ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا وخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني أن هؤلاء يستغفرون له يعني في الليل كله، يعني حتى يصبح من حين يخرج ممسيا إلى أن يصبح يستغفرون له لقيامه بهذا العمل العظيم الذي هو عيادة المريض. ويدل على فضل عيادة المريض والترغيب فيه، على فضل عيادة المريض والترغيب فيه، وأن هؤلاء العدد الكبير من الملائكة يخرجون معه يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو البستان، يعني الخريف هو البستان، يعني هذا هو المقصود به، يعني انه يكون له بستان في الجنه. ومن عاد مريضا مصلحا خرج معه سبعون الف ملكا يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنه، يعني معناه ان كان في الليل فهم يستغفرون له حتى الصباح، وله كره في الجنة، وإن كان في الصباح فإنهم يخرجون ويستغفرون له سبعون ألفا حتى يمشي، وكان له فريق في الجنة.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن نافع.
عن عبد الله بن نافع وهو
صدوق أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي.
صدوق أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضئيل الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران المشاهد الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن الحكم مر ذكره. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن علي. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يعني بمعنى الحديث المتقدم.
لم يذكر الخريف.
لم يذكر الخريف، يعني الخريف إنما جاء في الموقوف ولم يأتي في المرفوع، يعني وكان له خريفا في الجنة.
قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة.
قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة، أي من طريق أخرى أن فيه ذكر الخريف وهي الطريقة الأولى. وعلى كل الحديث يعني كما عرفنا ليس يعني مما للرأي فيه مجال، حتى الموقوف فإنه في حكم موقوف.
هتكون رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة عن الموقوف
كان. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال وكان نافع غلام الحسن بن علي. عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى يعني معلقة، ويعني فيها أن أبا موسى جاء الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعني يعوده، ثم ذكر معنى حديث شعبة الأول الذي جاء عن علي يعني الموقوف. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الستة.
عن منصور هذا الحكم.
هذا الإسناد يعني هذا.
نعم.
إيش هو أوله؟ حدثنا أقرأ الإسناد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى الحسن.
هو متصل، أقول أن ذكر حديث أبي موسى بعد ذلك متصلا، ولكنه بمعنى حديث علي رضي الله عنه الذي رواه شعبة وهي الطريقة الأولى وليست الطريقة الثانية التي فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى والذي هو المرفوع. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن شيبة مرة ذكره. عن
جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع.
عن الحكم وهو مرة ذكره. أبي جعفر عبد الله بن نافع مرة ذكره.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة.
وساق معنى حديث شعبة هي الطريقة الأولى التي جاءت عن علي.
قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه صحيح.
ثم قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح يعني من وجوه أخرى متعددة وكلها صحيحة. وهو قد ذكر واحدا منها أو ذكر يعني في الأول الذي هو الطريقة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه جاء من طرق أخرى يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع تعددها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من غير وجه صحيح.
من غير وجه صحيح يعني من غير وجه يعني صحيح. أسندت من غير وجه من غير وجه صحيح يعني فكأنه يعني أسندت من غير وجه يعني صحيح كأنه يعني أنها صحيحة من غير وجه فإنها من أكثر من وجه.
قال حدثنا قال رحمه الله تعالى
ثم هذا الحديث ما يعني ما في شيء يدل على مطابقة الترجمة يعني يتعلق بفضل الوضوء لأنه تابع فضل الوضوء وهو ليس في يعني شيء يعني يتعلق بالترجمة. عليكم السلام. من ال هو التنفيذ على ذكر الوضوء ما جاء الا في الحديث الذي مر هو حديث انس والذي فيه ذلك الطريق. واما يعني كون يعني يكون ثابتا بهذا الحديث فالحديث ما في شيء يدل على ان الانسان يذوق على وضوء. لكن كل انسان يكون على طهاره واكثر وقت يكون على طهاره وكون يقعد على طهاره هذا شيء طيب. ولكن كون الحديث يدل على ان الانسان يعني يذهب على وضوء ما في ما يدل عليه. يدل عليه الحديث الاول الذي مر والذي في اسناده الفضل بن دلهم وهو لين الحديث. فيكون كونه يعني مشروع ومستحب ما سبب. ولكن كون الانسان يكون على طهاره في اغلب احواله هذا امر طيب.
وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. يعني الآن فيه رواية الأخ الآن يقول هل هو من رواية أبي موسى أم من رواية الحسن بن علي عن أبيه؟
إيش الأخبار؟
عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة.
ما أدري هل الحسن هو الذي حدث الحديث أو أبو موسى الذي حدث الحديث. كل منهم صحابي لكن هذا يعرف في صحة الأشراف هل هو موسى للحسن ولا موسى لموسى. ما أدري ما وجدت في الإشراف لكن سواء هذا أو هذا كلهم صحابة. لكن هل هو موسى بهذا أو هذا محتمل يعني يكون أبو موسى هو الذي يعني حدث بالحديث ويمكن أن يكون الحسن هو الذي حدث بالحديث.
قال رحمه الله تعالى باب في العيادة مرارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
ثم ورد أبو داود العيادة مرارا يعني تكرر العيادة ويعني يكونها تأتي على وجه المتكرر. أورد فيها أبو داود حديث عائشة أن سعد بن معاذ وهو سيد الأوس رضي الله عنه لما أصيب عام الخندق أصيب في أكحله وهو عرق في الذراع فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد وليبقى فيها ليزوره ولتتكرر زيارته ويعني وهذا هو المقصود من قوله يكون يعود مرارا, يعني يكون قريبا منه بحيث تتكرر زيارته. وسبق أن مر بنا الحديث الذي يشير إلى تكرر الزيارة, وهو حديث جابر كان يعودني ماشيا, كان يعودني ماشيا. وقلنا إن كان فالأصل أنها تفيد التكرار, أنها تفيد التكرار, يعني فهو يعني يدل على تكرر الزيارة. وهذا الحديث يدل على تكررها, وقد عقد أبو داود الترجمة لهذا, وكون النبي صلى الله عليه وسلم أسكنه مدة في المسجد, وهذا يدلنا أيضا على أن المسجد يمكن أن يعني اتخذ سكنا للحاجة في فترة من الزمان وفي وقت من الأوقات, كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه.
لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل.
يوم الخندق هو الأحزاب, وكان ذلك في السنة الخامسة, يعني في الأكحل يعني عرق في الذراع.
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق, وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ يقول أن الحديث السابق ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من مسند الحسن برقم
مسند الحسن
برقم 1367.
ألف وكم؟
1367. نعم
1367.
نعم
ويبدو والله أعلم هو المتبادل, لأن كون المزور هو الذي يذكر الشيء الذي هي فيها فضل أقرب من ذكر الزائر, يعني المجور يعني هو يعني من حيث المعنى, يعني كل مجور يعني يذكر هذا الشيء, وأما كل الزائر يذكر للمجور يعني شيء من هذا يعني يتعلق بفضل عمله الذي عمله, يعني هو سائر ولكن بحصوله من المجور أقرب.
قال رحمه الله تعالى: باب في العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني.
وما رد أبو داود هذا الترجمة باب العيادة من الرمد, يعني وجع العين, وهذا يدل يعني على أن العيادة تكون في أي مرض, وليس بلازم أن يكون مخوفا وأن يكون يعني مرضا خطيرا وأن يعني قد يكون مرض الموت, حتى الأمراض التي يعني ليست مخوفة والإنسان يعني يبقى في بيته مع يعني يكون المرض ليس مخوف أيضا تشعر العيادة وعيادة المريض وزيارته, وليس الأمر خاصا يعني بمرض شديد أو مرض خطير أو مرض مخوف, وإنما يكون في الأمراض في مختلف الأمراض ولو كانت يعني سهلة, يعني مثل هذا الذي ترجم له مصنف وأورد الحديث فيه. وأورد أبو داود حديث زيد بن أرقم قال كان قال عادني رسول الله من وجع في عيني.
نعم.
من وجع في عيني, فهو دال على ما ترجم له, ودال على أن مختلف الأمراض أنه يعاد المريض فيها, أنه يعاد المريض فيها, و يعني بعض يعني أهل العلم قال إن يعني عيادة العيادة من الرمد يعني ليست يعني كغيرها, ويعني عللوا ذلك قالوا بأن الرجل الذي فيه رمد إذا زاره الناس يعني ينظرون في بيته وهو لا يراهم, وقد قال ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني شيء غير صحيح, لأن الأعمى يعني يزار إلى مرض، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زار جابرا وهو مغمى عليه، يعني ليس له شعور وليس له إحساس، وهو أشد يعني في ذلك من 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 الذي في عينه رمد. فالحديث ثبت والسنة ثبتت، ولا يصار إلى تعليل وإلى يعني احتمال بعد أن ثبت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شيء آخر هو أنه جاء الزيارة فيما هو أشد من ذلك فيما يتعلق بالشيء الذي ذكروه من ناحية أنهم يعني قد ينظرون في بيته وهو لا يراهم. الأعمى كذلك هو ما عنده بصر أبدا، وكذلك المغمى عليه الذي ما عنده شعور ولا إحساس حتى جسمه يتحرك. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا وهو مغمى عليه وصب ثوبه هذا وصب عليه فأثاره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن حجاج بن محمد.
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق وهو صديق
يهم قليلا.
يهم قليلا أخرج له. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن عبد الله الهمداني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أرقم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وخلي وصحبه في الشتة.